بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في تعيين الأصل العملي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالة الشك في كون وجوب شيء معين وجوبا نفسيا أو وجوبا غيريا، فلو عجزنا عن رفع هذا الشك بدليل محرز ووصلت النوبة إلى التمسك بالأصول العملية، فما هو مقتضى الأصول العملية؟ قلنا يختلف ذلك باختلاف الصور والحالات، لا يمكن أن نعين أصلا عمليا واحدا في جميع الحالات والصور. وعلى هذا الأساس أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه صور لنا صورا أربع، في كل صورة قد يكون الأصل العملي متفاوتا عن الصور الأخرى. كانت الصورة الأولى عبارة عما إذا كان الوجوب على تقدير كونه غيريا غير فعليا، على تقدير كونه نفسيا فهو فعلي، ولكن على تقدير كونه غيريا فهو غير فعلي. كما إذا شككنا في كون الوضوء وجوبه نفسيا أو غيريا، ولكن كان المكلف في حالة لا يجب عليه الصلاة كما في المرأة الحائض، فعلى فرض كون وجوب الوضوء غيريا فهذا ليس فعليا. إذا كان نفسيا فيجب عليها الوضوء سواء كانت حائض أو غير حائض، يجب عليه الوضوء وجوبا نفسيا، ولكن إذا كان غيريا سقط عنه في حالة سقوط ذي المقدمة، في حالة سقوط الصلاة. هذه الصورة الأولى قلنا فيها أنه بل تجري البراءة عن الوجوب النفسي، لأن الوجوب الغيري على كل حال ساقط في الحال الحاضر، ما دام أن الوجوب الغيري ساقط حتى وإن كان في واقعه وجوبا غيريا، ولكن ساقط فعلا بسقوط ذي المقدمة بشأنها، فوجوب غيري الآن ما عدنا بشكل فعلي، فتجري البراءة عن الوجوب النفسي المحتمل بلا معارض. هذا في الصورة الأولى. وفي الصورة الثانية، الصورة الثانية كانت عبارة عما إذا علمنا إجمالا بأنه إما يجب عليه الوضوء في حالة إرادة زيارة الإمام الحسين مثلا، لا أنه وجوب مقدمي للزيارة، لأن الزيارة مو واجبة على الاحتمال الأول على الفرضية الأولى. إما يجب عليه الوضوء في حالة إرادة زيارة الإمام الحسين، أو يجب زيارة الإمام الحسين مشروطا بالطهارة، مشروطا بالوضوء. دار الأمر بين هذين، دار الأمر بين أن يكون الزيارة مواجبة ولكن الوضوء واجب عند إرادة الزيارة، أو أن الزيارة واجبة لكن مشروطا بالطهارة. بالتالي ينتهي الأمر إلى أن الوضوء الآن إما واجب بالوجوب النفسي أو بالوجوب الغيري. لأنه إن كانت الزيارة غير واجبة ولكن الوضوء واجبا لمن يريد يكون واجبا لمن يريد الزيارة، إذن فالوضوء وضوء نفسي، وجوبه نفسي. وإذا كانت الزيارة واجبة ولكن واجبة مشروطا بالطهارة، إذن فالوضوء وضوء غير وجوبه غيري. فيدور الأمر بين كون وجوب الوضوء نفسيا أو غيريا بهذا النحو. ففي هذه الحالة ذكرنا تقريبين لانحلال هذا العلم الإجمالي. التقريب الأول دعوى الانحلال الحقيقي وأبطلناه، والتقريب الثاني كان دعوى الانحلال الحكمي وقبلناه. الصورة الثالثة، طبعا في هذه الصورة الثانية قبل أن نتحول إلى الصورة الثالثة انتهينا إلى شنو؟ انتهينا إلى أن الوضوء لا يجري، لا تجري عنه البراءة، وإنما تجري البراءة عن احتمال وجوب الزيارة، لأنه علم إجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي للزيارة. الوجوب النفسي للوضوء لا يمكن، لا غير صالح لإجراء البراءة، مو أنه انحلال حقيقي ولكن انحلال حكمي، لأن انحلال حكمي هو ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي غير صالح لإجراء البراءة. هنا هذا الطرف غير صالح لإجراء البراءة، لأنه على كل حال إذا ترك الوضوء فقد ترك أحد واجبين قطعا، فيصير مخالفة قطعية. فبهذا الطرف الواحد لو تركه يحصل تحصل المخالفة القطعية، فلا يمكن إجراء البراءة عن هذا الطرف الواحد. الطرف الآخر تجري البراءة عنه بلا معارض. فهنا النتيجة شنو في هذه الصورة الثانية؟ النتيجة أنه يتوضأ ويذهب إلى الزيارة، ولكن لا يبني على وجوب الزيارة، تجري البراءة عن الزيارة. يمكنه أن لا يزور أصلا فلا يتوضأ ولا يزور، ويمكنه أن يزور ولكن يلتزم بالوضوء، فالوضوء لا تجري عنه البراءة وإنما تجري البراءة عن الزيارة. هذه نتيجة الصورة الثانية. الصورة الثالثة فرقها عن الصورة الثانية أن الشبهة غير محصورة. افترضنا في الصورة الثالثة أن أطراف العلم الإجمالي كبير كثير، الشبهة غير محصورة، يعني أنه إما يجب عليه الوضوء بالوجوب النفسي أو أن أحد أمور كثيرة واجب مشروطا بالطهارة، مو خصوص الزيارة، واحد من العبادات المستحبة لعل واحد من عليه واجب مو مستحب. فراح يصير العلم الإجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي لواحد من تلك الأمور الكثيرة، بحيث يصبح الوجوب النفسي للوضوء واحدا وطرفا من أطراف علم إجمالي غير محصور. فكون الشبهة غير محصورة، هذا عدم محصورية الشبهة يشمل حتى الوضوء، لأنه كان علم إجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي لأحد أمور أخرى، فهذا الوضوء أهم راح يصير واحد من كل الأمور. إذا صار أحد طرفي العلم الإجمالي فيه عدد كبير، الطرف الآخر هم يصير حال ذاك، يعني إما مثلا لو حصل عندنا علم إجمالي بأنه إما هذا الإناء نجس أو واحد من الإناءات المئات الإناءات الأخرى، فهذا شنو صار؟ هذا الواحد هم حال حال باقي، هذا الواحد هم صار حال حال الباقي، فهذا الواحد هم دخل ضمن الشبهة الغير محصورة، فهذا الواحد هم دخل ضمن الشبهة غير المحصورة، إما هذا الإناء نجس أو واحد من المئات الأخرى، فهذا كله صار شبهة غير محصورة بما فيها من هذا الإناء الأول، كله يصير شبهة غير محصورة. وبما أن الشبهة غير المحصورة لا يتنجز فيه العلم الإجمالي، بل تجري البراءة عن جميع الأطراف غير المحصورة، كلها قابلة لجريان البراءة في الشبهة غير المحصورة كما درس في علم الأصول، ولهذا تجري البراءة هنا عن جميع هذه الأطراف بما فيها الوضوء، نجري البراءة حتى عن الوضوء. غاية الأمر أنه فرق هذا الواحد في بحثنا هذا عن أفراد العبادات التي يكون واحد من عنده واجب بالوجوب مع مشروطا بالطهارة، فرقها بإجراء البراءة عن الوضوء عن إجراء البراءة عن باقي الأطراف أنه لو ترك الوضوء أدى إلى المخالفة القطعية، لأنه إذا ترك الوضوء فتلك الأطراف الأخرى كلها راح تبقى بلا طهارة، والوضوء هم إذا كان نفسيا فقد ترك الواجب النفسي، وإذا كان غيريا فقد ترك الواجب الغيري، بالتالي راح يصير مخالفة قطعية للمعلومة بالإجمال، بترك واحد يحصل مخالفة قطعية، بخلاف ما إذا أدى الوضوء ولكن لم يعد بعض الأمور الأخرى، بعض تلك الأمور إذا تركها ما راح يصير مخالفة قطعية، راح يصير مخالفة احتمالية. فهنا ماذا نصنع؟ هل نرجع إلى ما قلناه في الصورة السابقة من أنه هذا الطرف غير قابل غير صالح لإجراء البراءة وباقي الأطراف صالحة لإجراء البراءة، هذا الطرف وهو الوضوء لو تركه يؤدي إلى مخالفة قطعية، إذن فهذا الطرف غير صالح لإجراء البراءة وباقي الأطراف صالحة لإجراء البراءة، إذن فنجر البراءة فقط عن باقي الأطراف، أما الوضوء فلا نجري البراءة عن، وهذا ما ذكرناه في الصورة السابقة التي كانت الشبهة محصورة مو غير محصورة. هل هذا الكلام يجري هنا أيضا أو لا؟ أو نقول بأنه يمكن إجراء البراءة حتى عن الوضوء بالرغم من أنه يؤدي إلى المخالفة القطعية لأنه شبهة غير محصورة؟ هذا يرتبط بما نتخذه من نظرية في بحث الشبهة غير المحصورة، لعل المشهور قالوا بأن الشبهة غير المحصورة إنما تجري البراءة عن جميع أطرافها، يمكن إجراء البراءة في جميع أطرافها فيما إذا لم تؤدي إلى المخالفة القطعية عملا، البراءة تجري عن المخالفة القطعية نظريا، أما عمليا لا يمكنه أن يرتكب كلها أن يحقق المخالفة فيها جميعا، فعملا مخالفة قطعية ما تحصل، فتجري البراءة عن جميع الأطراف، وإن كانت هذه براءة يعني هذه البراءات بمجموعها تصير براءة عن المخالفة القطعية، ولكن مخالفة قطعية لا تتحقق عملا، ولهذا تجري براءة عن مخالفة قطعية لا تتحقق عملا. أما إذا كانت المخالفة القطعية تتحقق عملا فلا يمكن إجراء البراءة عن جميع الأطراف. لعل هذا هو الرأي المشهور. ولكن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه له نظرية في بحث العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، ولعل هذه النظرية شاذة، وهي النظرية التي تقول بأنه في أطراف الشبهة غير المحصورة تجري البراءة عن جميع الأطراف حتى وإن تؤدى إلى المخالفة القطعية عملا. وهذا منوط بمبناه في بل إمكان الترخيص في المخالفة القطعية الأصحاب قالوا بأن حجية القاطع الذاتية فلا يمكن إجراء البراءة في مخالفة القاطع ذاتا. أستاذنا الشهيد يقول بأنه ثبوتا يمكن، إثباتا الأدلة قاصرة. أستاذنا الشهيد يقول بأنه في أطراف العلم الإجمالي، حتى علم الإجمالي بين طرفين، حتى العلم الإجمالي المحصورة، حتى العلم الإجمالي المحصورة إنما لا تجري البراءة عنها جميعا لمحذور إثباتي لا لمحذور ثبوتي. الأصحاب يقولون لمحذور ثبوتي، لاستحالة الترخيص في المخالفة القطعية لأطراف العلم الإجمالي. أستاذنا الشهيد يقول لا، ماكو استحالة ثبوتية، وإنما أدلة البراءة قاصرة إثباتا لشمول جميع أطراف العلم الإجمالي إذا كان العلم الإجمالي محصورا. أما إذا كان العلم الإجمالي غير محصور، في شبهة غير محصورة، فالمحذور الإثباتي هم يزول، محذور الثبوتي لا يؤمن به من الأساس، والمحذور الإثباتي هم ينتفي فيما إذا كانت الأطراف غير محصورة. وبالتالي في الشبهة غير المحصورة حتى إذا كانت البراءة عن جميع الأطراف تؤدي إلى بل مخالفة القطعية عملا، حتى إذا كانت البراءة في جميع الأطراف تؤدي إلى المخالفة العملية عملا، المخالفة القطعية عملا، مع ذلك يقول ما بإشكال، محذور ثبوتي لا يؤمن به من الأساس، والمحذور الإثباتي هم خاصا بحالات الشبهة المحصورة. أما في حالات الشبهة غير محصورة فمحذور إثباتي هم ماكو. وبالتالي يقول بجريان البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي غير المحصورة حتى وإن كان يؤدي إلى مخالفة قطعية، وإن كان هذا غريبا طبعا وخلاف رأي المشهور، ولكن هذا رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بناء على هذا يقول بأنه صحيح أن الوضوء في بحثنا هذا، إجراء البراءة عن الوضوء يؤدي إلى ترك الباقي أيضا، لأنه الباقي إن كان واجبا فوجوبه غيري يسري إلى الوضوء، فوجوبه مشروطا بالوضوء فيسري إلى الوضوء، فبترك هذا الواحد يؤدي إلى المخالفة القطعية للكل. ولكن هذا في الشبهة غير المحصورة لا بأس به. في الشبهة المحصورة كما في الحالة السابقة، في الصورة السابقة قلنا الفرق بين الصورة الثانية والثالثة أنه نفس الشيء، ولكن في الصورة الثانية كانت الشبهة محصورة، في الصورة الثالثة شبهة غير محصورة. ففي الصورة السابقة ما كان يمكن إجراء البراءة عن الوضوء وحده. ليش؟ لأنه كان يؤدي إلى مخالفة القطعية للعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي كان في شبهة محصورة، فقلنا النتيجة أنه لا تجري البراءة عن الوضوء، فتجري البراءة عن الصلاة أو عن الزيارة بدون معارض، لأنه في أحد الطرفين غير صالح للبراءة، الطرف الثاني تجري فيه البراءة بدون معارض. وأما في الصورة الثالثة ما دام صارت الشبهة شبهة غير محصورة، ما دام صارت الشبهة شبهة غير محصورة يقول أستاذنا الشهيد بأن نظريتنا في بحث العلم الإجمالي في بحث منجزية العلم الإجمالي في الشبه غير المحصورة، نظريتنا تقتضي أنه حتى وإن أدى إلى المخالفة القطعية تجري البراءة عن جميع الأطراف، وبالتالي النتيجة تختلف عن الصورة السابقة، هنا تجري البراءة هم عن الوضوء وهم عن تلك الأعمال التي واحد من عدها واجب مشروطا بالوضوء. وبالتالي يتخلص هم عن وجوب الوضوء وهم عن وجوب تلك الأعمال الأخرى. هذا مقتضى الأصول العملية في الصورة الثالثة. والظاهر أننا في بحث العلم الإجمالي نوافق رأي أستاذنا الشهيد في هذه النتيجة الغريبة، وإن كانت غريبة وعلى خلاف المشهور، ولكن الظاهر نحن نوافق رأي أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في ذلك. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة هي الصورة التي قلنا بأنه لعل الذهن يتبادر إليه في عنوان هذا البحث، في أصل هذا البحث، أنه إذا دار أمر واجب من الواجبات بين كونه نفسيا أو غيريا، هذا يتبادر الذهن إلى هذه الصورة الرابعة، وهي أنه الوضوء بالنسبة إلى عمل من الأعمال شككنا في أنه هذا العمل الواجب هل يشترط فيه الوضوء أو لا يشترط فيه الوضوء؟ إن كان يشترط فيه الوضوء فالوضوء غيري، وجوبه غيري، ولكن نحتمل أنه لا، ليس شرطا وإنما وجوب مستقل، وإنما الوضوء وجوب مستقل. مثلا بالنسبة إلى صلاة الميت، لو وقع شك من هذا القبيل، لو علمنا إجمالا بأنه إما الوضوء واجب مستقلا لمن يريد أن يصلي الميت، بحيث لو ترك صلاته صحيحة وإن أثم بترك الوضوء، لكن صلاته صحيحة بدون وضوء، إما هكذا أو يشترط الطهارة في الصلاة على الميت، بحيث لو ترك الوضوء صلاته هم تبطل، يدور الأمر بين هذين. فإذا الوضوء إما واجب بالوجوب النفسي ولا يجب لا تجب الطهارة في الصلاة، في هذه الصلاة، مو أنه لا تجب الصلاة، الصلاة تجب، ولكن الكلام في كون الصلاة الواجبة هل هي مشروطة بالطهارة أو غير مشروطة بالطهارة. إما يجب الوضوء وجوبا مستقلا ليس هو شرط في الصلاة، في صحة هذه الصلاة، أو أن الصلاة مشروطة بالوجوب بالوضوء، فوجوب الوضوء يكون وجوبا غيريا. هذه الصورة الرابعة، فرقها عن الصور السابقة أنه في الصور السابقة كان أكو شك في أصل وجوب ذي المقدمة، وجوب ذلك تلك الصلاة أو تلك الزيارة أو ذلك الفعل الذي يترتب نحتمل أن وجوبه يكون مشروطا بالوضوء، لكن أصل وجوبه كان مشكوكا، فإما الوضوء واجب أو ذاك واجب مشروطا بالوضوء، ولكن في هذه الصورة الرابعة أصل الوجوب مو مشكوك، أصل وجوب هذه الصلاة غير مشكوك، وإنما الشك في تقيده ومشروطيته بالوضوء، نشك في كون هذه الصلاة مشروطة بالوضوء، فالوضوء إما بل واجب نفسي أو أن هذه الصلاة مشروطة بالوضوء فيصبح وجوب الوضوء غيريا، دار الأمر بين هذين. في هذه الحالة هل يوجد علم إجمالي يقتضي الاحتياط مثلا؟ أو لا يوجد أو بالإمكان التخلص من العلم الإجمالي، وماذا تكون النتيجة؟ وإذا أراد أن يحتاط، يحتاط بالوضوء قبل هذه الصلاة، أو يقول بأنه مثلا أنا أصلي والوضوء أنا أختار، إما أريد أتوضي قبل الصلاة أو بعد الصلاة، الوضوء بل إجمالا يجب، خب أعمل بهذا الوجود، فشنو مقتضى الأصول العملية؟ ماذا يصنع؟ المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه ذكر في هذه الحالة أنه هذا علم إجمالي، بأنه إما يجب الوضوء وجوبا نفسيا، أو يجب الصلاة مقيدة بالوضوء. وبما أن تقيد الصلاة بالوضوء مشكوك، وأصل الصلاة مسلمة الوجوب، فيتحول إلى علمين تفصيليين. يقول عندنا علمان تفصيليان يجب أن يعمل بهما معا، وهما العلم التفصيلي بوجوب الصلاة سواء كان مشروطا أو غير مشروط بالوضوء، نعلم علما تفصيليا بوجوب الصلاة، وعدنا علم تفصيلي أيضا بوجوب الوضوء سواء كان هذا وجوبه غيريا أو نفسيا. فعندنا علمان تفصيليان، علم تفصيلي بالوضوء لأن الوضوء سواء كان وجوبه نفسيا أو غيريا فهو واجب، فلا بد أن يتوضأ، هذا للعلم التفصيلي بوجوب الوضوء. وعنده أيضا علم تفصيلي بوجوب الصلاة سواء كانت هذه الصلاة مشروطة بالوضوء أو غير مشروطة بالوضوء، الصلاة واجبة عليه. فلو امتثل هذين العلمين التفصيليين كفى. إذن بما يمكنه أن يمتثل هذين العلمين التفصيليين؟ يقول بأن يتوضأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، يتوضأ، وأن يصلي سواء بوضوء أو بغير وضوء. لو توضأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة وصلى سواء بوضوء أو بغير وضوء فقد امتثل كلا العلمين التفصيليين. هذا ما نقل عن المرزى النائيني رضوان الله تعالى عليه. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه علق على ذلك، قال بأنه بالإضافة إلى هذين العلمين التفصيليين عندنا علم إجمالي معين لا بد من الاحتياط فيه. وما هو العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي بين الوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي الضمني لتقيد الصلاة بالوضوء، لا لأصل الصلاة بل لتقيد الصلاة بالوضوء، لأنه حسب ما قلنا في تصوير هذه الصورة الرابعة أنه إن كان الوضوء واجبا بالوجوب النفسي فالصلاة غير مشروطة بالوضوء، الصلاة واجبة بذاتها وغير مشروطة بالوضوء، وإن كان الصلاة مشروطة بالوضوء فالوضوء ليس واجبا نفسيا، الوضوء يصبح وجوبا غيريا، واجبا غيريا. إذن فيدور أمره بين أنه إما الوضوء وجوبه نفسي، وإما يكون الصلاة مقيدا بالوضوء بحيث تقيده بالوضوء يدخل تحت يصير جزء من الواجب الضمني للصلاة لأن الصلاة إذا كانت مقيدة بالوضوء فتقيد يقال بأنه القيد خارجا والتقيد داخل. وبعد هذا شارحي في محله التقيد يدخل تحت الوجوب على نحو الوجوب الضمني. التقيد يدخل تحت الوجوب على نحو الوجوب الضمني. فإذا عدنا علم إجمالي بأنه إما الوضوء واجب وجوبا نفسيا وإما التقيد تقيد الصلاة بالوضوء واجب نفسي ضمني واجب نفسي ضمني. وهذا العلم الإجمالي لا بد وأن يحتاط فيه, واحتياط هذا العلم الإجمالي بأن يقدم الوضوء, ما يجوز ليأخر الوضوء على خلاف ما ذكره النائيني رضوان الله تعالى عليه. فيجب عليه أن يقدم الوضوء حتى يكون قد احتاط في طرفي هذا العلم الإجمالي, لأنه الوضوء إذا كان نفسيا فلا بد وأن يقدمه على الصلاة, والتقيد بالصلاة هم يستوجب تقدم الوضوء. فإذا أراد أن يجمع بين هذين لا بد وأن يقدم الوضوء حتى يكون قد امتثل على كلا الفرضين. إذا كان الوضوء نفسيا فيكون قد امتثله, وإذا كان التقيد واجبا تقيد الصلاة بالوضوء واجبا هم يكون قد امتثله. فلا بد عليه في النتيجة أن يقدم الوضوء على الصلاة, لا يكتفى بما قاله المرز النائيني بأنه علمان تفصيليان يعمل بهما, وذلك بأن يتوضأ سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة, وأن يصلي سواء بلا وضوء أو مع وضوء. هذا ما يكفي, بل لا بد أن يتوضأ قبل الصلاة حتى يكون قد عمل بالاحتياط في طرفي هذا العلم الإجمالي. هذا كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. أما تعليقة أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على كلمة السيد الخوئي فسيأتي في الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت ندرس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.